أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نواصل مع محاضرة مادة السياسة الشرعية أو نظام الحكم في الإسلام. هذه هي المحاضرة الرابعة طبعا التي نأخذها من خلال أصول أو نظام الحكم في الإسلام من خلال كتابي أصول الدعوة للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه. طبعا نحن في هذه المحاضرة سنبدأ من شروط الخليفة. يشترط في الخليفة جملة شروط كلها تلتقي في تحقيق كفايته للنهوض بأعباء هذا المنصب الخطير على الوجه المرضي لله تعالى والمحقق لمصلحة الأمة. وهذه الشروط على ما ذكرها الفقاهية: أولا الإسلام، فيجب أن يكون مسلما، يجب أن يكون الخليفة مسلما لقوله تعالى: أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فاشترط الله تبارك وتعالى أن يكون أولي الأمر من المسلمين، أي منكم أيها المسلمون، فهم من المسلمين. ولقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر لا سبيل له على المؤمن، وأكبر سبيل الخلافة، والخلافة أعظم السبيل، فلا تكون لغير مسلم، لأن حقيقة الخلافة كما سنبين فيما بعد، خلافة حقيقتها خلافة عن صاحب الشرع في حفظ الدين. فمن البديهي أن تودع هذه الأمانة بين يدي من يؤمن بهذا الدين حتى يحفظه، وألا تسند لمن يكفر به، لأن أساس يعني ما يعادد يعني حفظ الدين أو ما يعاد يعني ما يعاد حفظ الدين هو الكفر. هذا هو الشرط الأول، المسلم. فغير المسلم لا يكون رئيسا أو خليفا للدولة الإسلامية. ثانيا أن يكون رجلا لا امرأة، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فالقوام الذي يقوم برعايته وإصلاحه، هذا في مستوى الأسرة، فما بالك بمستوى المجتمع والأمة. قال: ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا فلاح لأي قوم جعلوا أمرهم تديرها امرأة أو على رأسهم امرأة هي التي تكون مسؤولة عنهم. وهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث. والواقع خير شاهد، واقع الحاضر، ما هو الواقع في هذا الحال عصر، وخير شاهد. فإن المرأة تعجز عن النهوض بمهام رئاسة الدولة وهي كثيرة وجسيمة، ولا نريد أن نكثر من ذكر الحجج والأدلة فيما والأدلة فما ذكرناه من قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تكفينا وتكفي من يؤمن بالله واليوم الآخر وبالإسلام دينا. طبعا هذه الأدلة تكفي للحجج على ذلك، وهناك الواقع أيضا يكفي، لأنه يعني المسؤوليات التي تناط، حتى مسؤولية الإدارة التي تناط لامرأة يعني تجد فيها فشولات كثيرة، وتجد فيها يعني عدم القيام بالواجب. أيوة. قال: ومن يجد في نفسه شيئا من ذلك نقول له: أمامك دول العالم في الماضي والحاضر، فأمسك قلما وأحصي عدد النساء اللواتي تولينا رئاسة الدولة وعدد الرجال الذين تولوا رئاسة الدولة، ثم قارن بين العددين، ترى ضعالة نسبتهن إلى نسبة الرجال. فهذا في ولاية رئاسة الدولة، مما يدل على أن الناس بتجربتهم يعرفون أن رئاسة الدولة لا يصلح أو لا تصلح لا يصلح لها إلا الرجال، وأن من صار منهن في منصب رئاسة الدولة إنما كان نادرا ولظروف استثنائية. وإلى الآن هناك دول أصلا لم يعينوا ولا امرأة في رئاسة الدولة. كذلك إذا قارنت في الأداءات يعني أداء الأعمال ستجد يعني الدعالة، لو كان الرجل في المكان لكان أعلى، وهذا حكم الشريعة، ويعني من ورائها حكم وأسرار لا أحد يتخيلها. ثانيا من الشروط، الشرط الثاني أن يكون جامعا للعلم بالأحكام الشرعية، أن يكون عارفا للأحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذها، ولا يمكنه يعني التنفيذ لا يمكنه التنفيذ مع الجهل بها، ولذا يشترط فيه أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، والعلم قبل العمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهنا الأمر بالعلم قبل العمل، وهو الاستغفار وغير ذلك. قال: واشترط بعض الفقهاء الاجتهاد. ومن الشروط التي ذكره بعض الفقهاء قالوا: ليس العلم فحسب بل حتى الاجتهاد، ولم يكتفوا بمجرد العلم عن طريق التقليد، لأنه العلم قد يكون عن طريق الاجتهاد وقد يكون عن طريق التقليد. بعض الفقهاء قالوا: لا بد من العلم وبلوغ درجة الاجتهاد، وذلك لأن رئيس الدولة يعني يجب أن يكون على قدر من العلم في الشريعة الإسلامية حتى يستطيع إدارة الدولة الإسلامية. رابعا أن يكون عدلا في دينه، يشترط أن يكون عدلا في دينه، لا يعرف عنه فسقا، لا يعرف عنه يعني فسق، متيقنا بالله، ورعا، عارفا بأمور السياسة وشؤون الحكم، جريئا على إقامة حدود الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، شجاعا ذا دراية بمصالح الأمة وسبل تحقيقها مع حرص عليها وتقديمه لها. هذه الشروط. وإن كان بعض الفقهاء فككوا هذا الشرط: عدلا ثم يعني عارفا بالأحكام بالسياسة وشؤون الحكم أيضا شرطا آخر، ويجب أن يعني تتضمن أوصافه هذا: أن يكون عدلا في دينه، والعدل ينافي الفسق، متيقنا بالله ينافي عدم اليقين، لأن العيش إذا لم يكن له يقين لله فقد يهلك الأمة، ويكون ورعا لكي لا يعني يجعل نفسه في يعني أماكن الشبهات، ويكون عالما بأمور السياسة وشؤون الحكم حتى يعني لا يخطئ فيها، ويكون جريئا على إقامة حدود الله، يعني لديه الجرأة والشجاعة من إقامة حدود الله، لا تأخذوا في الله لومة لائم، شجاعا قويا ذا دراية بمصالح الأمة، يعرف مصالح الأمة، خبير بمصالح الأمة وسبل تحقيقها مع الحرص على عليها وتقديمه لها. هذا هو الشرط الرابع والأوصاف المتعلقة به. الشرط الخامس أن يكون من قريش. ورد في الحديث أنه يشترط أن يكون الخليفة من قريش، وهذه المسألة مختلف فيها، هذه المسألة مختلف فيها، وسيتحدث المؤلف ويعطي النفس العميق فيها. قال: أن يكون من قريش لحديث الأئمة من قريش، وهذا حديث صحيح روي من غير وجه، وإن كان العلماء اختلفوا في يعني حجيته أو الاستدلال به، أو يعني وجه الاستدلال به، هل يعني يدل على أن الأئمة من قريش يدل على حقبة من الزمن خبر لما كان في زمن معين، أو يعني حكم عام يعني مستمر إلى قيام الساعة. قال: والحكمة من هذا الشرط يقول علامة ابن خلدون أن مقصود في مقدمته، ذكر هذا ابن خلدون في مقدمته في مقدمة تاريخه لما تحدث عن السياسة الشيعية، يقول أن مقصود الخلافة يحصل بالاجتماع ووحدة الكلمة وترك النزاع وانقياد الأمة لرئيسها، وهذا يحصل إذا كان الخليفة ممن تسكن النفوس إليهم ويعترف لهم بالفضل والتقدم، وهذا الاعتراف وذاك السكن كان محققا في من يولى من قريش. إذا كأن ابن خلدون هنا يبين بأن يعني هذه الأوصاف موجودة في قريش في ذاك الوقت، من أجل ذلك اشترط أن يكون الإمام من قريش، لكن لما زال ذلك زال، لما زالت العلة زال الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة وجود عدم، سيبين ذلك لاحقا. قال لأن قريشا كانت ذات يعني قوة وشوكة وتعترف لها العرب بالتقدم والفضل والزعامة، ولم ينازعوها في ذلك مما يجعل أمر اجتماع الكلمة وحصول الطاعة لهم أقرب احتمالا وأسهل منالا من غيرهم، ولذلك جاء الحديث بالتنويه بهم وأن الأئمة منهم ليحصل الائتلاف ويسهل الانقياد وبتحقيق ويتحقق مقصود الخلافة، هكذا قال. قال ثم يستنتج ابن خلدون، يستنتج من ذلك ابن خلدون فيقول فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلبة، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهو موجود في العصبية. العلة هي العصبية والغلبة التي يعني تمتلكها قريش في ذاك الوقت، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولو عصبية وقوية غالبة، كما هو الآن في زمننا الآن. الذي يترأس، الذي يحصل على رئاسة، يجب أن يكون ينتمي إلى حزب قوي هكذا، فمثله في السابق. فالآن يعني إذن أيضا يترك لمن يطاع أمره. قال ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية. قال ومعنى ذلك أن مآل القرشية عند ابن القيم أصبحت يعني تعني الانتساب إلى جماعة قوية يعترف الناس لها بالقوة والشوكة والتقدم والفضل، ليحملهم ذلك على طاعة من يولى الخلافة منهم، فتهدأ سائرتهم ويسهل حكمهم وينقادوا إلى الحكم المرضي المطلوب، هذا هو. قال والواقع هنا يعني ما يعني نقل عن ابن الخلدون ما تعليق المؤلف، والآن المؤلف يقول والواقع أن الحديث الأئمة من قريش حديث صحيح لا مجال للطعن في سنده ولا في متنه، فيبقى تحديد المعنى المقصود. ما المقصود، ما المقصد الشارع من ذلك؟ أنه لما قال الأئمة من قريش لأنها ذات غلبة وشوكة وقوة، وأي قبيلة حلت محل قريش تأخذ هذا الحكم، وأي جماعة حلت محل قريش في هذه المقاصد السامية حلت محل قريش. قال فيبقى تحديد المعنى المقصود، والذي فهمه الفقهاء من هذا الحديث هو يعني اشتراط النسب القرشي في الخليفة، وهذا المعنى هو ما يذكرونه ولا يذكرون غيره إلا ابن خلدون، وهو فقيه مؤرخ. ابن خلدون فقيه
وكذلك مؤرخ لديه معلومات تاريخية ذكر التوجيه الذي نقلناه، ذكر التوجيه بين الحديث بحيث أنه يعني نص العلة وعلى مقصود الشارع من خلال هذا الحكم. قال وما ذكره ابن خلدون يعني في 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 فهمه للحديث، وإن كان في نظرنا يحتمل الحديث إلا أنه احتمال مرجوح. كذلك يمكن القول على وجه الاحتمال المرجوح أن الحديث مسوق على سبيل الإخبار بما يعني سيقع لا على سبيل الأمر بما يقع. إذن كأن الحديث سيق على سبيل الإخبار، على سبيل الخبر لا على سبيل الأمر. وكذلك يعني الإرشاد إنما على سبيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أئمة من قريش يخبرنا بأن يعني يطول عهد قريش لي، وإن كان هذا احتمالات وكلها احتمالات يمكن، وإن كان يعني أنا شخصيا مقتنع بتوجيه يعني ابن رشد بأنه ذكر العلة وبين المقصود، والمقصود مقصود الشارع هو المحقق وهذا الذي يعني الموجود الآن. قال وفي ضوء هذا كله الذي يترجح عندي المؤلف يقول الآن أنه إذا كان تساوي اثنين في شروط الخلافة، إذا تساوى شخصين في شروط الخلافة وكان أحدهما قرشيا وجب اختيار القرشي لهذا لهذه الميزة، وإن كان القرشي عاريا من شروط الخلافة والآخر مستوفيا لها إلا أنه غير قرشي قدم المستوفي للخلافة على القرشي. إذن الآن إذن يعني يكون الشرط اشتراط القرشي قرشية يعني شرط كمال، فلا يعمل به إلا إذا تساوت الشروط بين المتقدمين، وإذا كان يعني المتقدم للخلافة قرشي عاريا عن شروط الخلافة وهناك غير قرشي مستكملا لشروط الخلافة ويقدم يعني في الخلافة. قال لأن مقاصد الخلافة لا تتحقق بالقرشي وهو عاطل وعار من شروطها، وإنما تتحقق بالآخر الذي هو الكفو القدير، لأن الأصل العام في الولايات لزوم توافر القدرة والكفاءة، وقد وجدت في يعني من يعني استكمل الشروط على يعني القرشي الذي لم يستكمل الشروط، ونقدم الأكمل والأكفى. قال وإن لم يوجد القرشي أصلا كانت الخلافة لمن توافر فيه بقية شروطها صحيحة. وإن كان الآن أنا أرى أنه الأرجح، لأن ابن رشد وجه المسألة من ناحية المقاصد ومن ناحية يعني النظر إلى علة الحكم، وهناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء إن شاء الله يمكن أن يتم مراجعتها في كتاب الأحكام السلطانية للعلامة الماوردي، وكذلك في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى، وكذلك في كتاب الغياثي يعني الإمام النووي، في كتاب الغياثي وتياصي الظلم للإمام النووي. هنا المسألة التي تأتي بعد أزل الخليفة، أزل الخليفة. قال أزل الخليفة الأمة هي التي تختار الخليفة فلها حق أزله، لأن من يملك حق التعيين يملك حق العزل، فالخليفة إذا عمل ما يستوجب عزله فالأمة لها الخيار لها السلطة في عزله، ولكن استعمال هذا الحق يقتضي وجود المبرر الشرعي، لا بد أن يكون هناك مبرر شرعي لعزله، وإلا كان تعسفا، لا يجوز عزل الخليفة تعسفا من دون المبرر الشرعي في استعمال الحق. واتباعا للهوى، وهذان لا يجوزان، يعني خلع الخليفة تأصفا في استعمال الحق واتباعا للهوى. قال وهذان لا يجوزان في شرع الإسلام. والمبرر الشرعي الذي يبيح أزل الخليفة، المبرر الشرعي الذي لعزل الخليفة الذي يبيح عزل الخليفة خروجه عن مقتضى وكالته، أن يخرج عن مقتضى الخلافة خروجا يبرر عزله خروجا واضحا، أو عجزه عن القيام بمهام الخلافة عجزا واضحا، وهذا ما صرح به الفقهاء. فالإمام ابن حزم يقول وهو يتكلم عن الإمام ما نصه، يقول فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، فإذا قادنا على ذلك يعني يجب طاعته، فإن زاغ عن شيء منهما، يعني زاغ عن الكتاب والسنة منهما، منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاءه، يعني فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلقه خلئ وولي غيره. إذن إذا زاغ عن شيء من الكتاب والسنة يعني وأقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد والحق، يبين له الحق وكذلك يستدعى ذلك يقام عليه الحد، فإن لم يؤمن أذاه يؤمن أنه يمكن أن يزيغ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى، يعني خلئ وولدي غيره. ومن الذي يحق له ذلك؟ يعني الأمة لا تباشر حقها أيضا مباشرة، إنما يعني الحل والعقد هم الذين يعزلونهم ويولون الآخر، يعني بناء على نيابتهم في الأمة طبعا. ومن أقوال الفقهاء أيضا قالوا وللأمة خلع الإمام وأزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلاف أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين، كما كان لهم يعني نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها، فلهم يعني خلعه لدفع هذه المشاكل التي طرأت. ومن أمثلة العجز عن مهام الخلافة الموجب لزوالها عنه أو عزله واختيار غيره لمنصب الخلافة، من أمثلة ذلك الجنون المطبق، إذا كان يعني مجنونا وعماه أن يكون أعمى وأسره أن يكون مأسورا بيد العدو على وجه لا يرجى خلاصه لعجزه عن النظر في أمور المسلمين، يعني أن يكون مأسورا أخذه العدو وأسروه ولا يرجى خلاصه، أو يكون له مرضا مزمنا لا يمكن أن يشارف أمور الخلافة، خلافة المرض المزمن الذي يقعده يجعله غير قادر على مشارفة الأمور، فهذه كلها مما يوجب عزله وما شكل ذلك مما تحدث عنه الفقهاء. وقد أطال النفس العلامة الباوردي في كتابه الأحكام السلطانية، وكذلك أنا نقلت هذه المسألة في كتابي فقه السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، أطلت هذه المسألة ما يعني حيث نقلتها من كتاب الأحكام السلطانية مع التوضيح ويعني تسهيل المراجع للمسألة. الآن تنفيذ العزل، من الذي ينفذ عزل الخليفة إذا عمل ما يستوجب ذلك؟ من الذي ينفذ هذا؟ من الذي ينفذ العزل؟ أيوة، قال تنفيذ العزل. قال وإذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي الداعي لذلك، إلا أنه يجب أن يعرف جيدا بأن مجرد وجود السبب الشرعي لعزل لا يعني بالضرورة لزوم العزل. قال وإذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي الداعي لذلك، إلا أنه يجب أن يعرف دينا أن مجرد وجود السبب الشرعي للعزل لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل، ليس لازما، لأنه عند التنفيذ يجب أن ينظر في إمكانه والنتائج المتوقعة، فإذا كان ممكنا يعمل، وإذا كان ممكنا لكن سيعطي نتائج وخيمة وضرر عظيم أيضا لا يعمل. فإذا كان تنفيذه ممكنا ورؤية أنه لا يترتب على العدل نتائج مضرة بالأمة، يعني تربو على عدم عزله، إذا كانت نتائجه ومفاسده تزيد وتربو على عدم عزله فيترك، لأن من مقاصد الشريعة أن الشريعة لا تحب الاضطرابات وإحداث المشاكل وخلقها. قال إذا كان ذلك قال وجب العزل في هذه الحالة، وإذا رؤي أن التنفيذ غير ممكن أو ممكن بذاته لكن يترتب عليه نتائج مضرة بالأمة تزيد على أضرار بقائه وعدم عزله وجب أو يعني ترجح عدم التنفيذ لا ينفذ، لأنه من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يكون العمل على إزالة المنكر مستلزما مقتضيا وقع منكرا أعظم منه، وعزل الخليفة من النهي عن المنكر فيخضع لهذه القاعدة. إذن يعني هذه هي خلاصة مسألة العزل، والذي يباشر هذا الأمر من العزل هو يعني مجلس أهل الحل والعقد أهل الشورى. والآن إن شاء الله في المحاضرة المقبلة سنرى الشورى وأحكامها، وهي مهمة جدا في يعني السياسة الشرعية إن شاء الله. بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي معكم في المحاضرة المقبلة إن شاء الله في مسلئ المسائل التي سنلتقي بكم إن شاء الله، مسألة الشورى وأحكامها في الإسلام. حتى هذه المسألة عملت كتابا مستقلا حولها بمسمى الشورى في الإسلام ومعالمها العظام، كان هذا الكتاب مقرر لطلبة مرحلة ماجستير في جامعة النهضة العالمية بالنيجر فرع مارادي، كنت ألقيت لهم محاضرات وإثر هذه المحاضرات يعني ألفت هذا الكتاب ليكون لهم مقرر ومرجعا للمادة.